بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أظهر الله دينه بعلي أين لا أين دينه لولاه، كانت الناس قبله تعبد الطاغوت ربا والجبت فيهم إله ونبي الهدى إلى الله يدعوهم ولا يسمعون دعاه. سله لما هاجت طغاة قريش من فداه بنفسه من وقاه، من جلا كربه ومن رد عنه يوم فر الأصحاب عنه عداه. لو رأى مثله النبي لواقاه حيا لما واقاه حيا وبعده وصاه. لم يزل طول عمره في عناء ولأجل الإسلام كان علاه. مبتداه مع النبي يقاسي حرب أعدائه وذا منتهاه، كم لقي من خلاف أصحابه أضعاف ما من أعدائه، لاقاه كم تمنى الموت المريح. وما ظنك فيمن بالموت دركمناه، قال ما يمنع الشقي أما حال شقا. يا رب عجل شقاه وغدا للصاع الصلاة في المسجد الأعظم والليل مستجن دجاه وأقام الصلاة للسجدة الأولى وكان ابن منجم يرعاه فعلاه بالسيف أيوا عليا فعلاه بالسيف فأعجب لسيف الله كيف بالسيف فل شباه فهوى قائلا لقد فزت والله وسالت على المصلى يا دماء فبكته الافلايا والأملاك قرا وجبرائيل نعايا الهدى أهد ركنه والتقى قد فصمت بالمصاب وسقايا عرايا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر من كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ظالما لأحد من العباد أو غاصبا لشيء من الحطام صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عقروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على يحتاج الإنسان اليوم إلى علي بن أبي طالب بعد أن عاش هذا الإنسان كثيرا من الأزمات وواجه الكثير من التحديات الحياتية الروحية منها والأخلاقية هو يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى لنهج علي أمير المؤمنين سلام الله عليه المشكلة ليست هنا وإنما المشكلة في كيف يعرف أتباع علي عليا إلى البشر، وكيف يعرضون هذا الإمام كشخصية ومنهج. إن الطريقة التي نراها اليوم في كثير من الأماكن والتي يصطلح عليها بالطريقة الغيبية الإعجازية الفضائلية، هذه الطريقة قد لا تكون الطريقة المناسبة لعرض شخصية بحجم شخصية الإمام، وليست مناسبة بالكامل لتوصيل الناس إلى هذا النهج النير، مع أنها قد تكون في الوسط الشيعي الخاص طريقة سائدة، بل هي طريقة محبوبة عند كثير من أبناء هذه الطائفة. في أيام ميلاد أمير المؤمنين أو في أيام شهادته يحب الكثير من الناس الحديث عن معاجز الإمام، عن جوانبه الخارقة، عن بدنه، عن دمه، هل هو مثلنا أو ليس بمثلنا، هل هو فوق حجمنا من الناحية التكوينية والخلقية أو هو في مثل حجمنا ولكن يتميز بصفات أخرى. هناك قسم من الناس يحب الإغراق في هذا الجانب الإعجازي. هل قاتل علي الجن ورجع وسيفه مخضب بدمائهم؟ كيف قاتلهم؟ من قتل منهم؟ إلى غير ذلك. معاجزه الأخرى التي تنتمي إلى عالم الغيب ينبغي الحديث عنها في رأي هذه الطريقة وإيضاحها وتفصيلها وتشريحها، وأنها هي التي يجب أن تكون الطريقة الغالبة والوجهة الحاضرة. هذه الطريقة يوجد فيها بعض الإيجابيات لا ريب، ولكن فيها أيضا جهات سلبية. من الجهات الإيجابية في مثل هذه الطريقة أنها تقف أمام خط التقصير الذي كان في الأمة ولا يزال موجودا تجاه المعصومين عليهم السلام. هناك خط تقصيري ينتقص مقامات أهل البيت الروحية وينتقص مرجعيتهم الدينية ويرفض اتصالهم بعالم الغيب ويرفض اختطافهم من قبل الله تعالى ويعاملهم كما يعامل أي صحابي من صحابة النبي أو أي تابعي من التابعين، بل ربما فضل كثيرا من أولئك عليهم. هذا الخط التقصيري الذي كان في السابق موجودا والذي لا يزال موجودا الى اليوم، قد يكون الحديث الاعجازي الحديث المركز عن الجانب الغيبي عن الجانب الخارق في حياة المعصومين عليهم السلام، قد يكون من نفع هذا الحديث ان يقف امام ذلك التوجه التقصيري والانتقاصي. هذه نقطة ايجابية في هذا الجانب، لكن هناك عددا من الاثار الجانبية السلبية يمكن ان تنشأ عن هذه الطريقة. من اول تلك الاثار ان الاغراق في الحديث بهذا النحو قد يدفع بعض الاجيال الى التزيد والارتفاع والغلو، وذلك ان هناك خيطا دقيقا بين معرفة مقامات المعصومين العالية وبين التزيد والارتفاع الذي يؤدي او قد يؤدي الى الغلو، ولا سيما اذا وجد هذا الحديث ضمن مجتمع وضمن فئة وعيها الثقافي والمعرفي محدود. آنئذ كما يقول الحديث الشريف: إنك لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا. هذه المشكلة تفتح الباب أمام خط وأمام نهج وأمام أشخاص لكي يلجأوا ولكي يقولوا بشيء من الغلو. ولعلك لو رددت على هؤلاء يقولون لك: لقد قال النبي يا علي ما عرفك إلا الله، وأنا وهذه مقامات أنتم لا تعرفونها، وهذه أمور عالية لا تدركونها. صحيح، حق المعرفة تمام المعرفة يعسر على الأكثر أو الكل أن يعرف، ولكن المعرفة العامة الواجبة اللازمة التي تنتهي إلى الاتباع مقدورة ومتيسرة بشيء من الجهد. هذا أول الآثار السلبية لمثل هذا الإغراق في الجانب الغيبي. هناك أثر آخر، وهو أن الفاصلة بين المعصوم الذي نتحدث كثيرا عن جوانبه الغيبية والإعجازية، الفاصلة بين هذا المعصوم وبين المتبع سوف تكون مع الإغراق الغيبي فاصلة كبيرة، فتمنع الاقتداء من قبل المؤمن بذلك المعصوم. عندما نتصور ان الامام بدنه بدن اخر، دمه دم اخر، قوته قوة اخرى، المه شيء ثان، فرحه شيء اخر، حزنه شيء اخر، ليس من مقاييس بدننا وتحملنا وألمنا وغضبنا وما شابه ذلك، آنئذ يتسهل الطريق للإنسان لكي لا يقتدي. يقال لهذا الإنسان: علي تألم من أجل الدين، الحسين نزف من أجل الدين، لكنه في داخل نفسه يقول الحسين شيء آخر، بدنه بدن ثان، أموره أمور إعجازية، أموره أمور غيبية، احنا وين والإمام وين؟ هذا أثر آخر من الآثار غير الحسنة. أثر ثالث أن هذه الطريقة من العرض لا تستطيع أن تقنع غير طائفة محدودة من شيعة أهل البيت، بينما المطلوب أن نعرض حياة أهل البيت وشخصية أمير المؤمنين كإمام للمسلمين وقائد للبشر، وآنئذ ينبغي أن نعرفهم تلك الجوانب التي تجعلهم يعتقدون بالإمام عليه السلام. لا يستطيع المسلم غير الشيعي أن يتفهم كثيرا الأمور الإعجازية في حياة علي، لا يستطيع المسيحي أن يتفهم كثيرا الخوارق في حياة الإمام، مع أننا نعتقد أنها موجودة، لكن الكلام هو في طريقة العرض. نحن نعتقد أن هناك طريقة أخرى، هي الطريقة المتوازنة التي يستعملها القرآن الكريم، واستعملها رسول الله، واستعملها أمير المؤمنين، واستعملها أصحابه في عرض شخصية أمير المؤمنين نفسه. هذه الطريقة تقوم على أساس أننا نعتقد بالمنازل والمقامات الغيبية التي كانت لأمير المؤمنين ولبقية المعصومين عليهم السلام، نعتقد بتأييدات الله لهم، نعتقد باتصالهم الخاص والاستثنائي الذي لا يتوفر لباقي البشر، نعتقد بعصمتهم وهو لطف إلهي خاص بهؤلاء، ولكن نرى أن جملة حياتهم وطريقة منهجهم لم تكن قائمة على الغيب وعلى الإعجاز وعلى الخوارق إلا في أضيق الحدود، في أضيق الحدود. هذا رسول الله محمد عاش 23 سنة من البعثة إلى انتقاله إلى ربه راضيا مرضيا، وفي هذه الفترة جاء رسول الله وعانى رسول الله وجرح رسول الله وهجر رسول الله وأوذي رسول الله وتعب رسول الله، وكان بإمكانه أن يختصر كل هذه المسافات بدعوة واحدة. كان يستطيع أن لا يجوع ويشير إلى التراب لكي يتحول إلى طعام، يستطيع ذلك بإقدار الله له. كان بإمكانه كما فعل غيره من الأنبياء أن يقف على مرتفع ويشير إلى كفار مكة بإشارة واحدة ويدعو عليهم فيفنيهم، وقد سبقه بعض الأنبياء في ذلك، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لكنه لم يفعل ذلك، وكان بإمكانه أن يفعل، اختار أن يمارس الحياة التي يفهمها الناس وتكون حجة عليهم. يواجه، يقاتل، يصبر، يتخفى، وفي كل ذلك حجة على الأتباع. لو فعل الأمر الأول ما كان بالإمكان أن يكون حجة على أتباعه وعلى المؤمنين به. إذا أكل بالإعجاز وانتصر بالإعجاز وقاوم الألم بعالم الغيب، آنئذ لا يكون مفهوما لمن خلفه ولا يكون حجة لمن كان معه. لا تستطيع أن تقدم نبيا في هذا الزمان إلى البشر يتعامل في كل أموره بالغيبيات والخوارق، لأنهم لا يمتلكون هذه القدرة. وهذا الأمر الذي ينبغي أن نعرض من خلاله علي بن أبي طالب وأن نقدمه للناس. اليوم العالم يفهم الإمام علي وحقوق الإنسان أكثر مما يفهم الإمام علي وقتال الجن. العالم يفهم الإمام علي والعدالة الاجتماعية أكثر مما يفهم أن الإمام علي مثلا مارس المعجزة الفلاني. وإذا أردنا أن نعرض عليا للعالم وأن ندعو العالم إلى الانتهاج بمنهجه، علينا أن نبرز هذه الصور الرائدة الرائعة في حياة علي بن أبي طالب عليه السلام. انظروا إلى القرآن كيف تحدث عن أمير المؤمنين. تحدث القرآن الكريم عن علي بن أبي طالب في موارد عديدة. هل أتى بشيء من تركيبه البدني؟ هل تحدث عن طبيعة دمه؟ هل تحدث عن معجزاته؟ كلا، وإنما تحدث عن ماذا؟ تحدث عن الأذن الواعية، وتعيها أذن واعية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سألت الله أن يجعلها أذنك يا علي. معلم متميز ومتلق واع عارف ملتفت، لا تفوته شاردة ولا واردة من ذلك التعليم. المعلم يأخذ من علم الله الذي لا يحده حد ولا يقف عند ساحل، ثم يفرغه على هذا التلميذ الواعي الذي لا تغادر أذنه شيئا إلا استوعبته وإلا مزجته وإلا انتفعت به. القرآن الكريم يعرض قيمة الوعي في حياة أمير المؤمنين عليه السلام. القرآن الكريم يتحدث عن شخص محيط وجامع وموسوعي في علمه وفي معرفته. العالم قديما وحديثا يعرف ميزة العالم، يعرف منزلة العالم، يأتي إلى العالم أيضا لكي يأخذ منه علما. القرآن الكريم يتحدث عن علي مبرزا هذا الجانب: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الله شهيد عليكم يا أيها الكفار، يا أيها المسيحيون، يا أيها اليهود، يا أيها الوثنيون، الله شهيد عليكم. تريدون شهيدا آخر وشاهدا آخر؟ هذا علي بن أبي طالب. أليس في ذلك غريبا أم؟
يستشهد النبي بواحد من المؤمنين به هو أمر غريب،
بحسب القواعد الاعتيادية لا ينبغي مثلا واحد يروح يجيب دليل تقول لواحد دين الإسلام دين حق، ما هو الدليل على ذلك؟ أخوي يقول هذا الكلام، هذا لا يكون شهادة. فكيف قال النبي للكفار هذا شهيد عليكم؟ في الواقع لو التفتنا إلى معنى دقيق في هذه الآية لتبين لنا كيف أن عليا هو الشهيد على نبوة النبي وعلى رسالته وعلى حقه. كيف؟ خذ مثال شخص يأتي في مجتمع مستوى العلم في ذلك المجتمع مستوى محدود، بحيث يكون من يقرأ ويكتب يعد كاملا في المجتمع العربي آنئذ، وفي مستوى الأخلاق مستوى الأخلاق مستوى محدود. فإذا جاء شخص ودرس تلميذا فبرع ذلك التلميذ إلى حد يقول للناس سلوني عن طرق السماوات فلأنا أعلم بها من طرق الأرض، سلوني برا بحرا جوا، سلوني عن المحيطات، سلوني عن الفضاء، سلوني عن الأرض، سلوني عن الماضي، سلوني عن المستقبل، سلوني عن الحاضر، سلوني عن كل شيء يخطر في بالكم. يعرف الناس الموجودون هناك أن سنخ هذا العلم ليس أرضيا وإنما هو سنخ علم سماوي، لا يمكن لأحد ضمن معادلات الأرض والزمان في ذلك الوقت أن يحوز على هذا العلم. فإذا حازه أحد يتبين من ذلك أن مصدر علمه مصدر سماوي. أيها الناس اسألوا ما شئتم في الدين والدنيا، في الماضي والمستقبل والحاضر، سلوني عن كل شيء يخطر ببالكم سوف تجدون الجواب مني وأنا تلميذ محمد. يتبين من ذلك أن هذا العلم الذي يتحدث عنه علي بن أبي طالب آخذا إياه من رسول الله هذا ليس علما أرضيا، ليس في حدود قدرة البشر، وإنما هو علم من لدن حكيم خبير. هنا يكون علي العالم بالكتاب شاهدا وشهيدا على اتصال رسول الله بالسماء، لأن علمه من علم رسول الله، يكون شاهدا وشهيدا على أن علمه ليس أرضيا وإنما هو علم سماوي. القرآن يأتي ويركز على هذه الجهة العلمية، يركز على العبادة التي لا تنفصل عن الخدمة الاجتماعية والجانب الاجتماعي ويزاوج بينهما، فيقول في وصف علي عليه السلام الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ها أنت تجد أن القرآن الكريم يعرض عليا، يصور عليا، يتحدث عن علي، يبشر بعلي بن أبي طالب، لكن لا في المنحى الغيبي الخارق وإنما في هذه الجهات التي تعرف وتعلم ويمكن الاقتداء به فيها. يشير إلى رجل مؤمن مجاهد في سبيل الله ويقدمه على من عداه: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله لا يستوون عند الله؟ طريقة حديث القرآن الكريم لا تتناول الجانب الإعجازي الغيبي، مع أن الله أعرف منا بذلك الجانب وبفضائل علي ومعاجز علي كيف لا، وهو الذي يعطيه هذه المنزلة. تعالوا انظروا إلى رسول الله كيف يتحدث عن أمير المؤمنين، وراجعوا أحاديث رسول الله، لم تجدوا فيها حديثا عن الجوانب الخارقة والجوانب الإعجازية والجوانب الغيبية، مع علم رسول الله بما وهب الله لعلي من هذه الكمالات والفضائل والمقامات. إنما يتحدث عن ماذا؟ علي مع القرآن، والقرآن مع علي، علي مع الحق، والحق مع علي. يشير إلى هذا الاقتران بين القرآن من جهة، بين الحق من جهة، وبين علي أمير المؤمنين من جهة أخرى. يجلي هذا المعنى حتى يستطيع الآخرون أن يقتدوا به في قوله لأبي ذر تارة ولعمار أخرى: إن سلك الناس واديا وسلك علي بن أبي طالب واديا آخر فعليك بالوادي الذي سلكه علي بن أبي طالب، لأن عليا مع الحق والحق معه، وعليا مع القرآن والقرآن معه. اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين. يجلي هذه الجهة، يتحدث إلى ابنته فاطمة سلام الله عليها فيقول لها: بني زوجتك أقدم أمتي سلما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما. الرجل المبادر، الرجل الأول، الرجل المعلن بالإسلام أولا، هذا هو علي عليه السلام، وقد زوجتك إياه. وأول الناس إسلاما، هو أول الناس ورودا للجنة، وهو علي بن أبي طالب. الرسول يركز على هذه الجهات، يركز على أن سلمك سلمي وحربك حربي، دمك دمي لحمك لحمي، أنت خليفتي، أنت وصي، أنت وارث علمي، أنت تقضي ديني، أنت تنجز عداتي. يركز على هذه الجهات التي تشير إلى مرجعيته الدينية للأمة بل للبشر. هكذا يتحدث رسول الله عن أمير المؤمنين عليه السلام. الطريقة التي تبرز وجه الإسلام، كأن الناس هم أقرب إلى المجسد منهم إلى المجرد، فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقدم إسلاما مجسدا وقرآنا ناطقا وقيما عالية متحركة، فكان علي بن أبي طالب هو ذلك الوعاء للإسلام، وكان هو المطبق للقرآن، وكان هو المجسد لكل القيم العليا الإسلامية. وإليها يشير رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف تحدث علي عن نفسه؟ أيضا بنفس الطريقة، هذه الطريقة التي تظهر الوجه الفكري للدين، الوجه الحضاري للإسلام، الوجه الذي يجب أن يعمل به ولا يكتفى بمجرد الإعجاب، بمجرد التفرج، بمجرد النظر البعيد. هذه الأمور يمكن تفهمها وتصورها، ويمكن أيضا الاقتداء بأمير المؤمنين فيها، مع أن الفاصلة بيننا وبين ذاته الشريفة فاصلة كبيرة، لكن في العمل طلب منا أن نعينه بورع واجتهاد وعفة وسداد. كيف تحدث أمير المؤمنين عن نفسه؟ هل قال مثلا أنني أنا صاحب المعاجز الكبرى التي لا تفهمونها، أنا صاحب الخوارق التي لا تعلمونها؟ لم يثبت أن علي عليه السلام قد تحدث بهذا النحو، وإنما ثبت أنه تحدث قائلا: والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا، أو أجر في الأغلال مصفدا، أحب إلي من أن ألقى الله ظالما لأحد من العباد، أو غاصبا لشيء من الحطام. وكيف أصنع ذلك؟ لمن؟ لنفس يسرع إلى الثرى طفولها، أو إلى البلا طفولها ويطول في الثرى حلولها. لماذا أقوم بهذا؟ من أجل ذات ونفس ما هي إلا سنوات حتى تكون تحت التراب وتبلى في التراب، لا تستحق القضية هكذا. يقسم أمير المؤمنين: أني لو بت على حسك السعدان، السعدان الحسك يعني الشوك، والسعدان نبت شوكي مدور من كل الجهات فيه أشواك قاسية. يقول: لو نمت على هذا الشوك، ليس واحدة، شوك متعدد، أو أجر في الأغلال والقيود وأنا مصفد، هذا أحب إلي وأهون علي من أن أظلم واحدا من الناس. مو من المسلمين، مو من الشيعة. انظروا إلى عدالة علي كيف تتجاوز الحدود والزمان والمكان، من أن أظلم أحدا من العباد، من عباد الله، وكل خلق الله هم عباده. أو أن أغصب شيء، أو غاصبا لشيء من فضول الحطام. في مكان آخر يقول: وما أغصب واحد من الناس، لست فقط لا أظلم أحدا من العباد، نمل لو كان في فمها قشر شعيرة لا أنازعها عليه. والله يقسم الإمام بارا صادقا: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلد شعيرة ما فعلت. ألا يحتاج هذا العالم الذي يضج بالمظالم الى مثل هذا النهج والى مثل هذه الشخصية والى مثل هذه القدوة. ليست حقوق الانسان التي يطالب بها اليوم. علي يقول حق نملة انا لا اسلبه منها في مقابل كل الاكوان لو اعطيتها. وقد صدق في ذلك، جربه الناس وصدق. دخل الى البصرة، البصرة بلدة قاومته في حرب الجمل، سيطر عليها الخارجون، جاء اليهم علي، حاول ان يحل المسألة سلما لان الدين يأمر بذلك، فاصروا على البغي ولم يكن الا السيف آنئذ منجدا، فهزمهم وعفى عنهم وارسلهم حتى ألد أعدائه عبد الله بن الزبير دينام المشكلة التفت إليه قال اذهب عن وجهي، وهو الذي سعر الحرب. ما زاد على أن قال اذهب عن وجهي لا أرينك أوح. ثم التفت إلى أهل البصرة قال يا أهل البصرة لقد دخلت بلدتكم هذه وعلي مزرعتي هذه، فإن خرجت بغيرها فأنا خائن لله. هذا الذي يفهمه الناس، هذا الذي يفهمه العقل الإنساني، هذا الذي يتعشقه طالب العدالة في العالم، طالب العدالة الإنسانية، طالب الكرامة الإنسانية. وهذا علي هو خير من تنتزع منه هذه الصفات وتؤخذ عنه هذه الميزات. هكذا يتكلم عن نفسه سلام الله عليه، رمز العدالة الاجتماعية. كيف تحدث عنه أصحابه وقد أخذنا الوقت قليلا؟ أصحابه ما الذي جذبهم إليه؟ ما الذي أعجبهم فيه؟ ما الذي سحرهم منه؟ أترى كانوا متعلقين بجوانبه الغيبية؟ انظر إلى ما يتحدث عنه برار ابن ضمرة الضبي، وانظر إلى ما يتحدث عنه صعصعة ابن صوحان العبدي، وانظر إلى غيرهما كيف تحدثوا عن علي عليه السلام. برار ابن ضمرة يدخل على معاوية في الشام بعد شهادة أمير المؤمنين بزمن، فقال صف لي عليا فاستعطاه، فقال لا بد لك من ذلك، فبدأ يصفه قال كان والله بعيد المدى، همة عالية ونظرة واسعة، كان والله بعيد المدى شديد القوى تتفجر الحكمة من جوانبه والعلم من نواحيه، كان يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته لكي يروض نفسه، لكي يسيطر على ذاته، لكي يخرج معدنه الأصفى للناس، كان لابد أن يستأنس بالليل ووحشته. كان يجيبنا إذا سألناه، ويعطينا إذا استعطيناه، ويدنينا إذا استدنيناه، وكنا لا نكاد نكلمه لهيبته. وأشهد الله يا معاوية لقد رأيته ذات ليلة وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه
وهو يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول إليك عني يا دنيا غري غيري، أبي تعرضت أم إلي تشوقت، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، إلى المتقاتلين على الدنيا، إلى المتزاحمين على ترابها، إلى الذين يقتل بعضهم بعضا من أجل حطام، هاكم نموذجا، هاكم شخصية، هاكم مثالا. عرضت عليه الدنيا بأجماتها، وملك ليس قرية واحدة ولا مدينة واحدة، بمقاييس اليوم قريب 50 دولة من دول اليوم، وهو مع ذلك يقول إليك عني يا دنيا. هذا نموذج أيها المسلمون، هذا نموذج أيها البشر، أيتها الإنسانية المعذبة، يا من تشتكون من كل شيء، هاكم دواء، هاكم بلسما، هاكم شفاء، اسمه علي بن أبي طالب. ويقول إليك عني يا دنيا أبي تعرضت أم إلي تشوقت، لقد أخطأت العنوان، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعيشك حقير وأمدك قصير. ثم تأوه أمير المؤمنين، آه من قلة الذات وبعد السفر ووحشة الطريق، يا شيعة علي، يا أتباع أمير المؤمنين، يا أيها المسلمون، هذا الإمام الذي يرى زين العابدين عبادته أمام عبادة علي ليست بشيء، يقول آه من قلة الذات، آه من بعد السفر، أيها الغافلون هلموا إلى هذا الرواء، هلموا إلى هذه اليقظة، لنتأمل في كلام أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين، سل الله ربك أن يتعطف علينا بحانية عاطفة حتى نردد في داخل أنفسنا آه من قلة الذات وبعد السفر ووحشة الطريق. إذا كان علي ذاته قليلا، وكان سفره بعيدا، وكان طريقه موحشا، فما حالنا نحن المتكلم أولا وبعض السامعين؟ ما الذي ينبغي أن نقوله لرب العالمين؟ اللهم أعنا على أنفسنا بما أعنت الصالحين على أنفسهم، ووفقنا لنعرف حجة الله، وفقنا لكي نتعرف على أمير المؤمنين، ولكي نعرف العالم على هذا العملاق المجهول، على هذه الشخصية الفذة، حتى تلقى رشدها وطريقها وسبيلها. هذه الليلة ليلة الفاجعة الكبرى والمصيبة العظمى، ليلة جرح أمير المؤمنين عليه السلام. لو أصغتم سمعا ولو كشف الغطاء عن آذاننا وعن بصائرنا لرأينا الجميع ينادي وعليا. السماء مندوبها جبرائيل الأمين كبير الملائكة المؤتمن على الوحي، أرسلت مندوبها إلى الأرض لكي ينادي، تهدمت الله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى. ما الذي جرى يا جبرائيل؟ قتل الإمام المرتضى، قتله أشقى الأشقياء أيوا علياه وإماماه. ليلة ليلى ليلة طويلة مرت على أم كلثوم وهي تلاحظ أباها في هذه الليلة قد تغيرت أموره. أين تلك السكينة التي كانت عنده؟ هو متعجل للقاء ربه، هي أمنيته أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو ينادي متى يبعث أشقاها، وقد انبعث في صبيحة هذه الليلة. قربت إليه ابنته أم كلثوم يا طاره إناء لبن وآخر فيه خبز جريش وشيء من الملح. التفت إليها: بنية متى عهدت أباك يأكل من إدامين من إناءين؟ ارفعي أحدهما، لا أزال مؤتسيا بأخي رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا من دروس أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فرفعت الإناء: أتريدين أن يقول وقوفي في الحساب بين يدي الله؟ لنقرأ هذا حتى نعف عن حقوق الآخرين وحتى لا نأخذ أموالهم، لأن الحساب عسير عسير ولأن الناقد بصير بصير. رفعت الإناء وأصدر أمير المؤمنين على خبز وماء قراح سلام الله عليه، ثم قال لها: بنية أنا أدخل إلى داخل الدار أنام قليلا، أيقظيني لوردي حتى أقوم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أقوم لوردي، أقوم لصلاة الليل، أنادي ربي، لأن كمال الإنسان في نهاره بمناجاته لربه في ليله. تقول أم كلثوم: ما هي إلا ساعة وإذا بوالدي يستيقظ فجعا مرعوبا وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: أبا ما لي أراك في هذه الليلة على هذه الحالة؟ قال لها: رأيت جدك رسول الله في المنام فشكوت إليه ما لقيت من أمته. شقد معاناة أنا عانيت من هذه الأمة، أدناها ما حصل لزوجته لفاطمة الزهراء سلام الله عليها، لا تزال صورتها وراء الباب متعثرة في نظر أمير المؤمنين، لا تزال حقوقه المهجورة بين عينيه. فشكوت إليه ما ألقى من أمته، فقال لي: إنك صائر إلينا بعد 3 أيام، وأنا راحل ترى بعد هذه الثلاثة. لم يزل إمامنا في صلاته ومناجاته، وهو يخرج تارة بعد الأخرى إلى فناء الدار وينظر في السماء ويكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ما كذبت ولا كذبت. إلى أن اقترب الفجر أسبغ وضوءا جديدا، ثم انحدر إلى فناء الدار وكان فيه وجد. مضت السماء تترقب هذا الحدث، حتى الحيوانات حتى الطيور، وإذا بهذا الوجد يصيح في وجه أمير المؤمنين عليه السلام ويطير بين يديه. فقال الإمام: صوائح تتبعها نوائح، والامر الى الله. عالج الباب فانحل به الذر فبدا يشد وهو يقول اشدد حياتي مكان الموت فان الموت لاقيك ولا تجزع من الموت اذا حل بواديك كما اضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. خرج الامام وصل الى المسجد ارتقى المأذن وضع اصبعه في اذنه الله اكبر الله اكبر. هذا اخر اذان تسمعه الكوفة من فم امير المؤمنين. يا اهل الكوفة تجردوا من صوت الامام. هذا اخر نداء الى اخر نداء للصلاة. انحدر من المأذنة ثم بدأ يوقظ النيام واحدا بعد الاخر وينصحهم الى ان مر على اللعين بن منجم نصحه لو كان يمتصح وعظه لو كان يرتعب لكن طمس على بصيرة قلبه. دخل الامام الى محراب الصلاة ليؤدي نافلة الفجر وكان المسجد خاليا من الناس. قام اللعين بن ملجم واختبأ وراء اسطوانة المسجد. دخل الامام في نافلة الفجر كبر تكبيرتها ثم قرأ الفاتحة والسورة ثم اهوى الى الركوع. عظم الله اجرك يا رسول الله عظم الله اجرك يا فاطمة. ثم سجد الامام ما ان رفع رأسه الا واللعين يشد عليه ضربه بالسيف على رأسه. هو عليا خر الامام على وجهه يخور في دمه وهو يقول فزت ورب الكعبة قتلني ابن اليهودية الا لا يفوتنكم الرجل. حصلت ضجة اصطكت ابواب المسجد. نادى جبرائيل بين السماء والارض فهزمت والله اركان الهدى. انفصمت العروة الوثقى قتل الامام المرتضى قتله اشقى الاشقياء على اثر الضجة. جاء المسلمون سراعا الى المسجد يتقدمهم الحسنان وبنو هاشم. دخلوا الى المحراب واذا بالامام مصبوب على وجهه وهو غارق في بحيرة من دمه. احتملاه على اكتافهما وكرا راجعين اي الحسن والحسين الى بيت امير المؤمنين. هذا وزينب بعد ان حست بوقع المصيبة كأنها ماتت وهدتا وعليا وصديت ونادت يا المجبلي هالشايلين وياكم مني اسمع هضيل وصراخ صوب شكى العودي يا طيبي. لما سمع الحسن وحسين صاح ويزينب يا زينب زيد لوني ابونا انتظر والراس
في شهر الصيام فجعلتمونا بخير الناس طرا اجمعينا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.